فانق الإصبار غفار فتار فانق الإصبار غفار فتار فأنس بتسبيح له بمناجات الأرواح بمناجات الأرواح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعوني أستجب لكم، صدق الله العلي العظيم. سلام الله عليكم أحبتي إخوتي أعزتي، ومعكم في هذه الأمسيات الرمضانية المباركة في رحاب شرح دعاء السحر. وما أدراك ما لهذا الدعاء من مقام عظيم، لو علمتم ما في هذا الدعاء من علوم وأسرار وحكم ومواعظ ومعارف إلهية لضرب فيه الأرض طلبة لما فيها من المعارف ولما فيه في الدعاء من المعرفة الإلهية. يستحق هذا الدعاء أن يخوض الإنسان فيه اللجج في طلبه، ويسفك فيه المهج. وهذا ليس مني، الدعاء قد ورد بسند معتبر في بحار الأنوار عن مولانا العلامة المجلسي قدس سره الشريف، عن الإمام الرضا روحي فداه، أنه كان الإمام الباقر باقر علم الأولين والآخرين عليه ألف الصلاة والسلام يقرأ هذا الدعاء في أسحار شهر رمضان المبارك. فدعاء فيه عناية خاصة من قبل بيت العصمة والطهارة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فإن شاء الله أنت وأنت أنتم كلكم من تتابعوني في هذا البرنامج، أسأل الله أن تكونوا من أهل هذا الدعاء. الله الله. وربما تعجبون أنه لماذا توقفت في الفقرة النورانية الأولى من الدعاء، وفي حلقات عديدة، هذه هي الحلقة 13 ونحن لازلنا في الفقرة الأولى، لأنه أعتقد أنه الفقرة الأولى بمنزلة المفتاح لكل الفقرات الآتية، بل الفقرة الأولى بمنزلة المفتاح لكثير من الأدعية والمناجات. لذا إذا عرفنا ما في الفقرة الأولى من الجواهر واللآلئ العلمية والمعرفتية، فحينئذ سيسهل علينا أن نقف على الفقرات الأولى وما يقصد منها وما يراد منها. فلذا اسمحوا لي أن أكون معكم في الفقرة الأولى ونزداد معرفة. الفقرة الأولى بهاء الله. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهاؤك بهي وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. بهاء الله وما أدراك هذا البهاء الإلهي الذي هو نور وسناء وضياء وجمال وجلال وكمال، يحيط بكل الأسماء الإلهية والصفات الإلهية. لذا ابتدأ الداعي بهذه الفقرة وابتدأ بهذا الاسم المبارك البهاء الإلهي بهاء الله. كونوا معي بعد الفاصل.
قيل للإمام الباقر عليه السلام: أي العبادة أفضل؟ فقال عليه السلام: ما من شيء أفضل عند الله عز وجل من أن يسأل ويطلب مما عنده، وما أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده.
أحبتي، اللهم قد ذكرت لكم في الحلقات الأولى أنه اللهم من مختصات اسم الجلالة، ولا يشترك في هذه اللفظة النورانية المباركة وفي هذه الكلمة غير الله سبحانه وتعالى، مختصة بالله. في اللغة العربية لا تجد مثل هذه الكلمة، وكانت في الأصل يا الله بحرف النداء، يا حرف النداء، وحرف النداء يكون للقريب وللبعيد، إلا أنه حرف النداء إنما يكون لإحضار الغائب، لتنبيه الغافل، لتفريغ المشغول وما شابه ذلك. فحينئذ ربما يسأل السائل على أنه لماذا أبدل يا الله بكلمة اللهم، لماذا عدل؟ كان المفروض أنه السائل والداعي في مقام السؤال والدعاء والمناجات والطلب من ربه أن يناديه يا الله، فلماذا قال اللهم؟ لابد من سر من وراء ذلك، لابد من حكمة. فحينئذ يسأل عن حكمة ذلك وعن سبب العدول، وهذا يجري في أكثر الأدعية التي تصدر بكلمة اللهم. حتى الصلاة على النبي وآله إنما هي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فحينئذ كل الأدعية أو الغالب في الأدعية إنما تصدر بكلمة اللهم، فما السر في ذلك؟ ذكر الأعلام وجوها، لا بأس، كونوا معي، هذا مما يزيد في معرفتكم ويفتح لكم آفاق جديدة في المعرفة والدقة في الأدعية وفي الكلمات، أنه كل كلمة وحقكم من ورائها خزين من العلم والمعرفة، وحقكم خزين من العلم والمعرفة. يعني كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كالكلمات القرآنية، كيف القرآن علمه بلا نهاية، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، حبل ممدود، نزوله نزول حبلي، ليس نزوله نزول مطري. النزول من السماء يكون على نحوين، تارة نزول مطري وأخرى نزول حبلي. القرآن حبل الله ممدود من السماء، نازل من السماء إلى الأرض، طرف بيد الله، والله بلا نهاية في ذاته وصفاته وفي أفعاله، والطرف الآخر بيد الناس. فالناس يأخذون هذا الحبل ويتمسكون به ويصعدون، لأنه مسألة الصعود في قوسهم الصعودي، يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى في علوم القرآن، كذلك علوم أهل البيت، كذلك كلمات أهل البيت، كذلك كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. عد القرآن: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترقا، في كل شيء لن يفترقا. فإذا كان القرآن حبل الله الممدود، لا شك أنه العترة حبل الله الممدود أيضا، فلا بد من التمسك بهما معا، ولا يصح أن يتمسك بالقرآن دون العترة أو العترة دون القرآن. لذا كلمات أهل البيت كالكلمات القرآنية، وإذا كان القرآن يفسر بعضه بعضا كذلك أحاديث أهل البيت تفسر بعضها بعضا، فلا بد حينئذ من الدقة. لماذا عدنا من كلمة يا الله إلى اللهم؟ لا بد من سر. فذكر العلماء الأعلام جزاهم الله خيرا عن ذلك بوجوه. الوجه الأول يقال تنزيها للباري سبحانه وتعالى. سبحان الله، سبحان الله يعني الله منزه، فإنما حذف حرف الياء حرف النداء تنزيها للباري. لماذا؟ لأنه في الاستعمال اللغوي حقيقة إنما استعمل كلمة ياء لمن كان بعيدا، لمن كان غافلا، لمن لم يكن حاضرا، لمن لم يكن موجودا، فعندئذ ينادى يا زيد، بناء على أنه زيد بعيد عني فأنادي حتى يلتفت إلي، وهذا لا يصدق في الله سبحانه وتعالى. الله أقرب إلي من حبل الوريد يحول بين المرء وقلبه، يعني يحول بين المرء ونفسه، يعني أقرب من نفسي إلى نفسي. فالله سبحانه وتعالى أقرب إلينا، فلذا في مثل هذا المورد تنزيها له لا نستعمل كلمة يا، وإنما نقول اللهم. فمن باب تنزيه الباري لأنه أقرب إلي من حبل الوريد، واستعمال الياء إنما يكون لما كان بعيدا ولو في الجملة، لأنه تارة بعيد وهو قريب عني، ولكن باعتبار ما يكون بعيدا عني، وهناك من هو أبعد مني، فلذا تختلف حروف النداء إلى من يكون قريبا ومتوسطا وأبعد وبعيدا. فمن باب التنزيه لأن النداء يستلزمه البعد في الجملة، والله عز وجل أقرب إلي وأقرب من كل قريب. الثاني أنه المقصود وإن كان في كلمة اللهم يا الله، بلا شك العبد عندما يقول اللهم يعني في الأصل كان يا الله، يعني يا الله، فلذا المقصود هو أنه يقول يا الله بلحاظ الداعي وبإمكانه الذاتي وافتقاره واحتياجه وبعده عن ساحة ربه، لأنه بعيد عن ساحة الله سبحانه وتعالى. العبد بعيد عن الله سبحانه وتعالى بذنوبه بمعاصيه، يبعد عن الله سبحانه وتعالى، فباعتبار بعده يقول يا الله. ولكن إنما نتأدب في ساحة الله سبحانه وتعالى ولا ننادي بحرف النداء. من حيث ذاتي أنا فقير في ذاتي، أنا ممكن في ذاتي، أنا محتاج في ذاتي، فحينئذ بعيد من هذه الناحية. الله واجب الوجود لذاته، فمن هذه الناحية أنا بعيد، ولكن من ناحية أخرى باعتبار أني بعيد لابد أن أناديه، فأناديه يا الله. فكلمة اللهم في الواقع هي في داعي، يعني في قصد السائل والداعي، هو أنه ينادي ربه لأنه يجد نفسه بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وإن كان الله قريب منه إلا أنه هو بعيد عنه فيناديه، ولكن من باب رعاية الأدب لا يناديه بحرف النداء. لماذا؟ لأنه النداء كما ذكرنا بالوضع اللغوي إنما وضع لإحضار الغائب وتنبيه الغافل والتفريغ المشغول وما شابه ذلك. وبما أنه هذا المعنى لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يناديه بكلمة اللهم. الوجه الآخر وجه لطيف ذوقي، وذلك أنه اللهم الله اسم المحبوب، فإذا كان العبد فانيا في الله سبحانه وتعالى ولا يجد نفسه بعيدا عن ربه وأن الله قريب إليه من نفسه، فحينئذ في مقام الفناء وأنه مستعجل في طلب حاجته وقضاء الحاجة
استعجاله وحبه يرفع كل حجاب بينه وبين محبوبه حتى حجاب حرف النداء، لأن يعني حرف النداء مهما يكون يكون منزلة الحجاب. لذا في مقام الفناء في الله سبحانه وتعالى وفي مقام الحب الإلهي، وأنه المحب فان في محبوبه، فلذا يناديه مباشرة من دون حرف النداء لأنه مستعجل لكي يتكلم معه. فمن هذا الباب يناديه ويقول اللهم، فما أروع ما يقال في مثل هذه المعاني والمعارف الذوقية والعرفانية. وللحديث الصلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في مدرسة أهل البيت ومدرسة القرآن أن نكون من خيرة التلامذة، ونستلهم من علومهم من معرفة، ومن وراء المعرفة العمل، وما أدراك ما العمل. أسأل الله لي ولكم التوفيق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.